ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا، وإليكم نشرة الأخبار ليوم الاثنين 23 من شهر 10 سنة 2023. عناوين الأخبار: انطلاق جلسات الاجتماع التحضيري للقوى المدنية اليوم في أديس أبابا، وبدء مفاوضات جدة بين الجيش والدعم السريع يوم الخميس. معارك عنيفة في محيط القيادة العامة، واشتباكات بالقرب من الإذاعة والتلفزيون، وإيقاف العمل في مستشفى البان جديد بشرق النيل بسبب اعتداءات الدعم السريع. إيقاف غسيل الكلى في بورت سودان بسبب عدم توفر السيور، و212 وفاة وأكثر من 9000 إصابة بالكوليرا وحمى الضنك والحصبة. خبير عسكري يحمل قيادة الجيش مسؤولية عدم حسم الحرب الدائرة وتزايد معاناة اللاجئات السودانيات في شرق تشاد. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. أعلنت وزارة الصحة التبليغ عن 3414 حالة إصابة بحمى الضنك في جميع الولايات في الفترة من 15 أبريل وحتى 20 أكتوبر، من بينها 38 حالة وفاة. وأشارت الوزارة في تقرير إلى تسجيل حالات حمى الضنك في 9 ولايات مقارنة ب 13 ولاية في العام السابق، وأكدت أن القضارف سجلت أعلى حالة إصابة حيث بلغت 2231 حالة، تليها شمال كردفان 490 حالة، وشمال دارفور 286 حالة، وكسلة 206 حالة، وأخيرا الجزيرة 145 حالة. أعلنت وزارة الصحة تسجيل 1617 حالة اشتباه بالكوليرا، منها 64 حالة وفاة، وأكدت تسجيل حالات الكوليرا في 4 ولايات هي القضارف 744 حالة، الخرطوم 256 حالة، الجزيرة 217 حالة، جنوب كردفان 400 حالة. من جهة أخرى، كشفت الوزارة عن تسجيل 4166 حالة إصابة بالحصبة في 11 ولاية، منها 101 حالة وفاة، وسجلت النيل الأبيض 3095 حالة، كسلة 290 حالة، النيل الأزرق 270 حالة، والجزيرة 212 حالة. تنطلق أعمال الاجتماع التحضيري التشاوري للجبهة المدنية لإيقاف الحرب واستعادة مسار التحول الديمقراطي في تمام الساعة 12 ظهرا بانعقاد الجلسة الافتتاحية. ويقاطب الجلسة رئيس وزراء الفترة الانتقالية الدكتور عبدالله حمدوك، وممثلون للقوى السياسية والمجتمع المدني ولجان المقاومة بجانب الأجسام النقابية والمهنية. كما يخاطب الجلسة ممثلون لحركات الكفاح المسلح والحزب الجمهوري والإدارة الأهلية بجانب قيادات دينية وشخصيات قومية. وكان الاجتماع المقرر انطلاق جلساته يوم السبت تأجلت إلى يوم الاثنين من أجل ضمان وصول أعداد من المشاركين. وعبر حمرور حسين عضو المؤتمر عن المنظمات المدنية في شرق السودان لراديو دبنجا عن أمله في خروج المؤتمر بنتائج إيجابية لتشكيل أكبر جبهة مدنية لوقف الحرب، وأضاف في هذا الخصوص:
المؤتمر حيبدأ بكرة، يوسع المعونة المشاركين. يعني كان حقه يبدأ يوم 21 أمس، لكن أجلوه ليوم الاثنين على أساس إنه في ناس آخرين حيجوا من السودان، وتوسع معونة القوى المدنية المناهضة للحرب. فعاليات المؤتمر حتنطلق إن شاء الله بكرة. الآن في وجود كبير جدا من المكونات المجتمع.
أكد الفريق شمس الدين كباشي أن مفاوضات جدة ستنطلق يوم الخميس بين الجيش والدعم السريع، ويغادر وفد الجيش برئاسة اللواء محجوب بشرة يوم الأربعاء إلى جدة للتفاوض مع الدعم السريع، بينما يترأس العميد عمر حمدان وفد الدعم السريع للمفاوضات بمشاركة عز الدين الصافي ومحمد المختار وفارس النور. وبحسب نائب قائد الجيش شمس الدين كباشي، فأن الوساطة السعودية الأمريكية أكدت على أن المفاوضات ستكون على 3 مستويات: الملف الإنساني والسياسي والملف العسكري الأمني. تواصلت المعارك والقصف المدفعي في محيط القيادة العامة والمدرعات يوم الأحد مع تحليق للطيران الحربي وقصف أهداف مختلفة في العاصمة الخرطوم. وقال شهود عيال لراديو دبنجا أن محيط الإذاعة والتلفزيون شهد معارك هي الأعنف من نوعها فجر الأحد، وأشاروا إلى اشتباكات بين الجيش والدعم السريع ناحية السوق الشعبي أم درمان ومنطقة الدوحة بجانب سقوط قذائف في أم درمان الحارة السامنة. وأعلنت غرفة الطوارئ أم بدل أمير مقتل أحد المواطنين إثر إصابته برايش من مقذوف أصابه في الرأس يوم السبت. وفي الأثناء قالت الخارجية السودانية بأنه تم إيقاف العمل بمحطة مياه المنارة في أم درمان مؤقتا لقياس أثر السموم على المياه، وذلك بعد تعرضها للقذف من الدعم السريع. كشفت قناة الشرق أن الوساطة السعودية الأمريكية جددت الخميس القادم موعدا لاستئناف المفاوضات بين القوات المسلحة والدعم السريع بمنبر جدة. وبحسب القناة فأن الوساطة السعودية الأمريكية أكدت على أن المفاوضات ستكون على 3 مستويات: الملف الإنساني والسياسي والملف العسكري الأمني. كشفت مصادر صحية بولاية القضارف لراديو دبنجا عن ارتفاع حالات الإصابة بالكوليرا حتى يوم السبت إلى 744 إصابة من بينها 32 حالة وفاة. وأشارت المصادر إلى تسجيل 2237 إصابة بحمى الضنك من بينها 22 حالة وفاة. وأكدت المصادر لراديو دبنجا تفشي حالات الكوليرا بصورة كبيرة في سجن القضارف المركزي. وبينت المصادر أن عدد حالات الإصابة والوفيات الحقيقية أكبر بكثير من الحالات المسجلة. وفي ولاية البحر الأحمر كشفت وزارة الصحة عن رصد 19 حالة اشتباه بالحميات، منها 9 حالات إيجابية للضنك. توقفت عمليات غسيل الكلى ظهر الأحد في مركز بورت سودان لمرضى الكلى بسبب عدم توفر السيور. وقال موسى محمد آدم وهو أحد المرضى الذين يخضعون لغسيل الكلى لراديو دبنجا أن الإدارة أخطرتهم بتوقف عمليات الغسيل ابتداء من الوردية الثانية بسبب نفاس السيور. وقال أن إدارة المركز كانت أعلنت منذ بداية الأسبوع الماضي إيقاف عمليات الغسيل بسبب عدم توفر المعينات والمستهلكات، وحذر من العواقب الوخيمة لتوقف المركز على أكثر من 300 مريض، مبين أن ذلك يؤدي لتراكم السموم في أجساد المرضى مما يعرض حياتهم للخطر. وأضاف في هذا الخصوص:
توقف الغسيل نهائيا بمركز بورزان لغسيل الكلى، والسبب عدم وجود اللاين. الوردية الثانية ما قاعد يغسل، وحس أنا ماشي على المركز. التصريحات الحكومية دي بدأت ما صاب أصلا. المرة الفاتت جول المسؤولين وقال لنا في باخرة رافة وكذا.
حمل خبير عسكري قيادة الجيش مسؤولية تأخير حسم المعارك الدائرة، ووصف ما يجري بالقصور الواضح. وأكد الخبير العسكري العميد عبد القادر إسماعيل في مقابلة مع راديو دبنجا أن ميزان القوى يميل لصالح الجيش من جميع النواحي، مبين أن القوات المسلحة كانت تستطيع حسم المعركة خلال 5 أشهر أما بالتفاوض أو بالمواجهة العسكرية. وقال أن سبب عدم حسم المعركة ليس مهني، بل يتعلق بسياسات وانتماءات أيديولوجية أو عقائدية أو قبلية لقيادة المؤسسة العسكرية، بجانب عدم اتفاق في الرأي داخل القيادة. وأكد أن السبيل الوحيد لإنهاء المعارك هو إزاحة القيادة الحالية، وأضاف في هذا الخصوص:
الحاصل ده حاجات بتتعلق بالسياسات، سياسات وانتماءات. فإذا كان انتماءات أيديولوجية أو انتماءات عقائدية أو انتماءات قبلية أو شيء، عدم اتفاق في الرأي بين الناس الفوق ذاتهم، الغمة يعني الغمة بتاعت الجنرالات العسكريين، هم ذاتهم ما وحدة واحدة، مذبذبين في حاجاتهم.
نزحت 300 أسرة من حي الوحدة في زالنجي إلى معسكر الحميدية للنازحين بالمدينة بسبب تجدد المعارك بين الجيش والدعم السريع في مدينة زالنجي بولاية وسط دارفور يوم الخميس الماضي. وكشفت مصفوفة تتبع النزوح التابعة لمنظمة الهجرة الدولية في تقرير كشفت عن مقتل شخصين وإصابة 3 آخرين نتيجة للاشتباكات يوم الخميس. وأكدت المصفوفة استمرار توتر الأوضاع في المدينة. افتتحت منظمة أطباء بلا حدود صباح يوم السبت مركز صحي بمعسكر مجي الجديد للاجئين السودانيين في شرق تشات. ومن المتوقع أن يقدم المركز الخدمات الطبية لأكثر من 37,000 لاجئ سوداني جديد من الذين فروا بسبب الحرب مؤخرا، بجانب عدد مقدر من اللاجئين غير المسجلين فضلا عن المواطنين بالمنطقة حول المعسكر. أعلنت قوى سياسية ومنظمات مجتمع مدني وحركة كفاح مسلح سودانية بفرنسا عن تدشين تنسيق ثوري لرفض الحرب ودعم التحول الديمقراطي. وقال عضو التنسيقية مصعب يوسف عبد الرحمن لراديو دبنجا بعد التدشين يوم السبت بفرنسا أن التنسيقية تضم حزب الأمة القومي والمؤتمر السوداني والحزب الجمهوري وحركات الكفاح المسلح ومنظمات مجتمع مدني بجانب الكتاب والأدباء والفنانين والمبدعين والشخصيات العامة حزبية وغير حزبية. وأضاف عضو التنسيقية مصعب يوسف عبد الرحمن لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
تم في العاصمة الفرنسية باريس تدشين التنسيق الثوري بفرنسا تحت الشعار ضد الحرب ودعم التحول الديمقراطي في السودان. ضمت كل من القوى السياسية والقوى المدنية قوى الكفاح المسلح ناشطين سياسيين ومدنيين سودانيين. أهم أهداف التنسيق الثوري هو توحيد وتنسيق الجهود من قبل السودانيين بفرنسا.
كشفت غرفة طوارئ العيلفون عن مقتل وإصابة 60 شخص ونزوح 15,000 من المنطقة بسبب هجوم الدعم السريع والسيطرة على المنطقة منذ 5 أكتوبر الجاري. وأكدت في تقرير أن قرابة 500 شخص من كبار السن والمرضى وذوي الاحتياجات الخاصة ما زالوا محاصرين في المنازل، ونبهت إلى وفاة عدد كبير من كبار السن والمرضى وذوي الاحتياجات الخاصة نتيجة انعدام الغذاء والأدوية المنقذة للحياة. أعلنت غرفة طوارئ شرق النيل عن إغلاق مستشفى البان جديد مؤقتا يوم السبت بسبب اعتداء قوة من الدعم السريع على طاقم المستشفى. وقالت الغرفة في بيان أن أحد أفراد الدعم السريع اعتدى جسديا على طبيبة أثناء تأديتها لعملها، كما قامت القوة بإطلاق الرصاص أمام المستشفى تخويفا وتهديدا لكل المتطوعين والعاملين والكوادر الطبية الموجودة داخل المستشفى. أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق عبد الفتاح البرهان قرارا قضى بإحالة اللواء تغني محمد علوي كوكو مخير للتقاعد بالمعاش، كما أصدر أيضا قرارا بإعفائه من منصبه رئيس للجنة الإشرافية المشتركة لمنطقة أبيي جانب السودان. وجاء القرار بعد إعلان اللواء علوي انضمامه للدعم السريع. قال الفريق شمس الدين كباشي نائب القائد العام للجيش أن النصر قريب وقادم. وقال في كلمة في قاعدة وادي سيدنا بأم درمان يوم السبت بعد خروجه من القيادة العامة أنهم سيتحرون ما أسماه بالتمرد في الخرطوم وفي جميع أرجاء البلاد. كما وصل كباشي إلى بورت سودان والتقى صباح الأحد برئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة عبد الفتاح البرهان. كشفت الإدارة العامة لمعسكرات النازحين في دارفور عن تأزم الأوضاع في المعسكرات بدارفور منذ اندلاع الحرب الحالية. وقال إسحاق محمد عبدالله رئيس الإدارة في تقرير أن الحرب أدت إلى الشلل الكامل للحركة من وإلى الإقليم، ما ضاعف من معاناة سكان دارفور والنازحين بصورة كبيرة وأدى إلى نفاس كل متطلبات وضروريات الحياة، وأدان تعرض المعسكرات لعمليات حصار وقتل ممنهج في مسافات قريبة من المعسكرات وإطلاق أعيرة نارية بصورة متكررة إليها. وأشار إلى تدهور الوضع الغذائي والمعيشي والصحي بجانب توقف العملية التعليمية بصورة تامة. أكدت شبكة صيحة لنساء القرن الأفريقي أن غط الاتحاد الأفريقي الطرف عن الصراع المروع في السودان من شأنه أن يلقي بظلال قاتمة على مصداقية الاتحاد الأفريقي. وقالت في تقرير أنها تلقت تقارير مؤكدة عن 96 حالة اغتصاب واغتصاب جماعي منذ اندلاع الحرب. وقالت الشبكة أن 73% من جميع الناجيات التي وصلت إليهن الشبكة أشرن إلى مسؤولية قوات الدعم السريع. كشف ملتقى نساء دارفور عن عدم قدرة النساء اللاجئات في شرق تشاد على الخروج من المعسكرات لقضاء الحاجة والاحتطاب بسبب الاغتصابات والاعتداءات الجسيمة. وأشار الملتقى في تقرير إلى تزايد العنف المنزلي وظهور حالات تسول الأطفال في أسواق القرى المجاورة للمعسكرات لتوفير وجبة الغذاء مع عدم صرف المساعدات الغذائية بصورة منتظمة. الخبر الأخير في النشرة: رجع مجلس الحج والعمرة إيقاف تأشيرة العمرة للسودانيين بسبب دخول 79 ألف مؤتمر خلال الموسم الحالي، بينما لم يتجاوز عدد الخروج 1000 مؤتمر بما لا يتجاوز 8%. وأشار المجلس في خطاب لأصحاب وكالات الحج والعمرة، تحصل راديو دبنغ على نسخة منه لممارسة سالبة تتمثل في إصدار التأشيرات بطرق تخالف اللوائح والأنظمة. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى نلتقي في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو دبنغا الأعزاء، نلتقيكم في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، وضيفنا في هذه الحلقة هو العميد أركان حرب عبد القادر إسماعيل للحديث عن تطورات المشهد العسكري والحرب بين الجيش والدعم السريع تدخل شهرها السابع. مرحبا بك يا سعادة العميد في راديو دبنغا.
أهلا بكم وألف مرحب بالإخوة الأكارم وعموم الأهل والشعب السوداني، أهلا بكم.
طيب في البداية عايزينك تقدم لنا قراية للمشهد العسكري والحرب الآن تدخل شهرها السابع وتقترب من الشهر الثامن، والأوضاع بحسب حديث المراقبين إنها تراوح مكانها، يعني ما في طرف منتصر حتى الآن، والضحايا المدنيين يسقطون يوما بعد يوم. ما قراءتك للمشهد؟
والله أنا قراءتي للمشهد حسب يعني اختصاصي أو عملي أو خبرتي معرفتي في بالعمل في القوات المسلحة وفي شؤون فنون القتال والحرب والحاجات اللي أخذناها دي، يعني فعلا الموقف محير، وفعلا مفروض تكون في يعني علامات استفهام كثيرة جدا جدا في رؤوس المواطنين والذول بيشاهد الحدث. يعني أنا حسب معرفتي العسكرية يعني نحن دائما لما يكون في حرب دائما بيكون في حاجة اسمها توازن القوة أو تعادل القوة. تعادل القوة ده يعني هو شنو؟ المعلومة اللي انت عارفها عن العدو، تسليحه وطريقة تسليحه وطريقة شغله وتحركاته مواقعه المسيطر عليها القوات بتاعته مثلا الآليات اللي معاه حجم القوات، وفي نفس الوقت بيكون عندك معلومة كافية برضو لما تملكه أنت، يعني أنت كحكومة أو كجيش أو كقوة محاربة للخصم مثلا، أكيد بيكون عندك معلومات كافية عن توزيع وحجم وفاعلية ووزن وكده يعني القوات المعاك، وبالتالي بتعمل الدراسة دي أنت دي بتكون حاجة واضحة. ما في تكافؤ في تعادل القوة بين القوات المسلحة والدعم السريع، ولا بين القوات المسلحة وكل الميليشيات مجتمعة ولا غيره، يعني كويس ده اصلا ما في توافق. انت لو حسبتها من ناحيه ماديه حسابيه 1 زائد 1 يساوي 2، يعني المفروض القوات المسلحه هي اللي تكون منتصره واللي تكون غالبه وكده. يعني مثلا الجيش عنده كم دبابه، والدعم السريع عنده كم دبابه، الجيش عنده كم فرد عسكري ممكن يقاتل، والدعم السريع عنده كم فرد عسكري ممكن يقاتل، وهكذا. حتى لو عملنا التعادل ده وبقى متساوي، لكن برضه الجيش متفوق على الميليشيات والدعم السريع في الحته دي، حتى لو كانوا هم أكبر عددا يعني وأكثر تسليحا. ليه بقى؟ هذه الحتة اللي بيفهموها العسكريين ما بيفهموها المدنيين، لأنه نحن القتال هو ما بالآلية المادية بتاعت الفرد، عدد الأفراد وعدد البنادق الشايلة كل زور ولا عدد الدبابات ولا كده، في حاجات إضافية هي بتأثر تأثير كبير جدا في ميدان المعركة، تكون تقودك لنصر أو تقودك لهزيمة. حاجات كثيرة جدا غير التسليح، التسليح ده واحد من 10 ولا من 20 هنا يعني بند مختلف عشان تكون انت جيش مقاتل، جيش في الخبرة وفي التاكتيكس الدراسات وفي العلم بمعرفة ظروف الحرب وفي الاخبارات والمعلومة وفي الفنيات اللي بيعرفوها العساكر ما بيعرفوها الناس اللي شايلين بنادق التانيين كان كانوا ميليشيات ولا غيره ما خشوا فيها. الناس ما تاخذ المواضيع بطريقة إجمالية كده بس أو بالنظرة الشكلية، يعني شوف لك 500 مثلا عسكري في حتة تقول خلاص ذي الكتار ذي بيهزموا الجيش، لأن الجيش ما 500 مثلا، الجيش 100، لا ممكن جدا الجيش يكون 100 وهم 500 وما يهزموا الجيش وكده. يعني ففي أشياء حاجات فنية في طبيعة العمل. الناس اللي في القطاع المدني أهلنا وأخواننا وكذا ما بيقدر يضعوا عليها المغارة بتاعتها، وشي طبيعي طبعا لأنه لم اختصاصهم وما شغلهم وما عرفوهم وتدربوا عليه وما بيعرفوا ينجزوا كيف. لكن أنا حسب معرفتي القوات المسلحة يمكن أن تنجز هذا العمل في فترة أقل من فترة الخمسة شهور أتعبت العالم دي، أتعبت الناس دي، وده ما رأيي أنا برأي يعني كضابط متقاعد أو كده. الشغل ده ممكن يتم في فترة أقل من خمسة شهور. دي حرب المدن، حرب المدن دي نوع من الحروب الخاصة نحن درسناها في الهناية، ناس قروا فيها وامتحنوا فيها وجربوها وعملوا فيها تدريبات وخشوا فيها ومارساً عملياً. القوات المسلحة دي عندها خبرات في الشغل بتاع حرب المدن ده، حتى لو ما داخل السودان خارج السودان. الحرب بتاع سنة 80 في لبنان وفي العراق كان في حرب مدن، في سوريا في كده، وفي وحدات من الجيش ده وكده، وناس من الناس القدام وكده طلعوا بتجارب من الحروب دي، حروب المدن دي، بيعرفوا يعالجوها كيف يتعاملوا معها، كيف المدينة شكلها شنو، انت الموازنات في حالة تدمير المدينة كاملا او نصفها او جزء منها او كده، والخسائر المدنيين حتكون شنو، حسابات كثيرة انت بتعملها حتى بتتخذ القرار بان المدينة يتعامل معها كيف. زي ما حسيت في الخرطوم مثلا، الجيش ده لو كان الحرب دي بينه وبين الميليشيات وهو المدينة زي الخرطوم دي مدينة ما مهمة بالنسبة له، يعني إذا كان بنيات اقتصادية أو بنيات أساسية في المدينة مثلا وما في مواطنين وكلام زي ده، واحتمى بها مثلا الدعم السريع أو احتمى بأي قوة هو الجيش داري حاربة، حكاية إنه المدينة دي يهزم فيها العدو، ده تكتيكات سهلة جدا جدا. وطبعا مع التطور الكبير الموجود في التسليح وفي كده، انت ما ضروري تمشي بكرعينك تمشي تخش الزقاق والشارع والبتاع، انت من اي حته في اي حته بعد 20 30 كيلومتر ممكن تحدد في حداثيات في خطوط طول وعرض، في تقسم المدينه دي بتقسم المربعات تلاقي المترادف اللي هو انه تليت مثلا المربع الاول المربع الثاني بتخلي قوه خلفك تقطع الطريق عشان الناس ما يلتفوا، زي الدعم السريع تيجي تحتل لك مثلا انت حي او القوات المسلحه تخش في منطقه مثلا يعملوا التفاف وشنو بعد يومين ثلاثه يجي نفس الحي يحتلوا والجيش يكون مشى وثاني ما يجي راجع. ليه؟ لانه القوات بتاعته محدوده وما ممكن تغطي الخرطوم كلها، الخرطوم دي كبيره حسي بجد. لكن برضو ما صعب انه الجيش يسيطر على الموقف يعمل كنترول على الخرطوم دي في 20 طريقة مختلفة ورؤية مختلفة ومحاولات مختلفة وتجارب مختلفة، بتخش في دي وفي دي وفي دي وبتشوف الأكثر هذه الخطب نتائج إيجابية بتعمل بها تشتغل بها. فالمهم الكونكلوجن أو التلخيص بتاع الموضوع في رأيي أنا كزول عسكري، رأي مستغل بتاعي أنا، ممكن جدا القوات المسلحة دي تنتصر في فترة أقل من خمسة شهور. يبقى السؤال شنو؟ السؤال وليه ما انتصرت طيب في الخمسة شهور دي؟ السبب ما سبب مهني، ما سبب عسكري مادي مهني، يعني ما في جيش ولا ما في عساكر ولا ما في بندقية ولا ما في طلقة ولا الكلام اللي بيقولوا الناس ده كله ما حاصل. الحاصل ده حاجات بتتعلق بالسياسات، سياسات وانتماءات، فإذا كان انتماءات ايديولوجية أو انتماءات عقائدية أو انتماءات قبلية أو شيء، عدم اتفاق في الرأي بين الناس الفوق ذاتهم، الغمة يعني الغمة بتاعت الجنرالات العسكريين المسكين القوات المسلحة ديل هم ذاتهم ما وحدة واحدة، مذبذبين في حاجات مختلفين في آراء، وده كله بيكون على حساب الشغل وحساب الجيش حساب الضباط الصغار التحت ديل الغايدين العمليات في الميدان حقيقة، الرتب الصغيرة الصولات والمساعدين والرغبة والعساكر الصغار والغاعدة، يعني الغاعدة بتاعت القوات المسلحة. القوات المسلحة ما هي البرهان وكباش وعطا بالمناسبة، أنا حيت بفصل فصل كبير بين كهيكل عسكر القوات المسلحة وبين من يقود القوات المسلحة دي. من يقود القوات المسلحة دي قد يكون أي ذول عنده حاجة، يعني عنده أسباب خلته ينتمي لجهة معينة، خلته يغمض عينه عن الحاصل أو يتصرف بطريقة ما صحيحة لأي أسباب، إذا كان احتقاد سياسي أو إذا كان انتماء قبلي أو إذا كان حاجات خشة فيها ماديات قروش وسرقة ونهب وذهب ومش عارف، هاي الكلام اللي بنسمعه كله في الميديا أو في الإعلام ده حاصل، دي حاجات حاصلة. فهو دي ما الجيش هو الجيش اللي بيقوده مستغلين زي ما الجيش مستغل الغادة يكون مستغلين، ده بعد ذاك ممكن نسميها جيش، يعني ده كله بيكون الجيش. لكن حسي ما الجيش براه والغادة العسكريين الجنرالات الفوق ديل براهم، ديل فيهم جزء كبير جدا جدا مؤدلج عنده أفكار سياسية منتمي لقطاع معين من السياسيين أو من الأحزاب أو من كده، بيشتغل حسب أجندتهم حسب كده كده. عشان كده القصة فيها تأخير، في تأخير كبير جدا جدا، وفي تسيب وفي كده. أنا زول عندي طيران وعندي كده، عندي الأجهزة اللي بتدور دور الطيارات دي من الوطن، بقول الطيار ده بيتفاهم معايا في الحتة الفلانية، سيادتك في القطاع الفلاني في الإحداث الفلاني في المربع الفلاني، شايف في تحرك عدد الكاميرات والهناية مع ذلك مثلا التحرك ما ينضرب، أو التحرك وإنت ما تقدر توقفه أو ما تقدر تبلغ عنه. حتى الناس يتحركوا بعشر عربات وبعشرين عربية وبخمسين عربية من منطقة إلى منطقة، وبشرع الظلط شرع الله أكبر، يعني ما بيمشي لي بخور ولا بأرض ميتة ولا بنفق ولا بحتة عشان ما نشوفه، ويوصلوا حتة دايريننا ويجتمعوا ويقعدوا بالساعات ويأكلوا ويشربوا وينهبوا أو يخشوا على المواطنين أو يقاتلوا أو يعملوا. أنت كجيش كحكومة الحاجات دي لا يمكن تكون خافية. ليه ما في رد فعل تجاه هذه التحركات عشان لتحجيمها أو لتقليل على الأقل أو لتكسير؟ في حس في تحرك، أنا ما بقول إن الجيش ما شغال كله كله، صح شغالين هاي، لكن شغالين بنسبة ضعيفة، خلت الحرب بدل ما تكون شهر أو تكون ثلاثة أسابيع بقت وتبقى ثمانية شهور أو تسعة شهور. في النهاية المواطن العادي هو المتضرر الأكبر، لكن المسببات الأساسية ليست حسب ما أرى مش مسببات بتاعت يعني مهنية لا علاقة بالشغل، بشغل العساكر وضباط الصف والجنود وضباط الصوارد، الناس كويسين جدا جدا يتدربوا وعندهم خبرات واشتغلوا في مناطق عمليات كثيرة جدا قبل كده أكثر من جيوش كثيرة، واخذوا دراسات وكورسات برا السودان وخارج السودان ودخلوا بعرفوا واعيين وبعرفوا الشغل وبعرفوا أي حاجة. لو داري انت أنا كالغايد العام وأنا الزول الفوق داري شغلهم شغل فيه إنجاز وفيه وصول لنتائج إيجابية، إذا كان أنا عايز فعلا أن الحرب دي تقيف أو الحرب دي تنتهي بانتصار أو كده والبلد دي تستقر، الكلام دي ما بياخد معي خمسة شهور. هو عارف الكلام ده، عارفه مش ما عارفه، يعني ما بيقدر أنا ضابط يجي يقعد قدامي يقول لي والله الناس دي كانوا محتمين في الساحة الفلانية ولا الحتة الفلانية ولا دخلوا بيوت الناس وأنا ما عرفت أمرقهم كيف، لأنه في 40 خطة بتتخطى للتحرك التدريجي عشان تمرق الناس زي الكيف، في مليون حاجة ومليون طريقة. لكن في تقصير مش تقصير، أنا ما بقول تقصير من القوات المسلحة لأن القوات المسلحة دي في رأيي أنا ما هي يعني مقسومة، في رأيي أنا مقسمة، أنا أعرف القوات المسلحة القاعدة العريضة بتاع القوات المسلحة، الضباط اللي بياخدوا ماهيته بياهيتهم دي اللي ما عندهم مزارع وما عندهم عمارات بيتموا فيها وما عندهم شقق وما عندهم حسابات بالعملة الصعبة خارج السودان، ده الجيش ده من ده من الضابط ده، وانت نازل تحت اللي بياخد ماهيته يوم واحد في الشهر يوم 8 بكون مفتش في حق العيش.
طيب في ظل الوضع ده المعركة هتتحسم كيف؟
من بدايتها كان فيها خلل، حسي الحرب دي ما انتهت والحرب دي مستمرة وهتستمر كده لغاية ما الناس على رأس الدولة الشعب السوداني ده يقدر يتوحد ويعمل قواعد جماهيرية كبيرة ويعمل ضغوط كثيرة جدا جدا في شكل منظمات في شكل هيئات زي قبل الثورة أو زي لما كانوا متحركين ضد عمر البشير، كل الناس يكون في توحد زي دي وبرأي واحد، وتاني الناس يطلعوا صاحبي في البداية بتكون في تضحيات وكده وكده، لكن بيلتفت لك تاني العالم كله بيلتفت لك وبساعدك انت كمواطن سوداني كمواطن أعزل. الناس ديل أنا في رأيي أنا الخاص أنا زول عسكري والبرهان عسكري وكباشي عسكري، أنا رأيي الناس ديل ما كويسين، ما الناس وطنيين كويسين، يا تغيروهم بقوة بتشيلوا سلاح تعملوا ميليشيات تعملوا اسمه شنو الاستنفارات اللي بتاعت الشباب دي وكده وكده، الناس كانوا زمان بيحتصموا قدام القيادة العامة مسالمين ديل يشيلوا بندقية بقوا أكتر من ديل يغلبون واحدة في الاثنين كويس، أو يكون حراك سياسي تقدر تجمع الشباب ديل نجمع الأجيال يجمعوا القواعد الجماهيرية الكبيرة دي تاني، وتاني كلها تكون في حراك صلب قوي يعتصم في حتة معينة أو يلفت نظر العالم كله لحتة معينة، وتتدخل بعد ذاك الأمم المتحدة يتدخل مجلس الأمن يساند الحركة الجماهير البتاع عشان الأخ البرهان دي يمشي أهل وينزل المعاش ولا يقدم استغالته ولا كباشي ولا عطا ولا غيرهم يعني من الناس اللي قاعدين فوق دي، لكن دي قاعدين كده الله أعلم هو بيشتغلوا الشغل اللي عايزينهم لأنهم الغادة أسي هم عايزين كده، عايزينك أنت تكون مجهجة كده والبلد تكون مدمرة وبتاعه هنا اللي بالطيل. أنا بفتكر إنه الحاجة دي مقصودة، هم عايزين يجهجوا البلد كده لفترة طويلة لغاية ما الناس تتعب والناس تقوم تنسى الهدف الأساسي بتاع الحراك الثوري والحكومة الديمقراطية وتطوير السودان وبناء المؤسسات والكلام الكبار اللي كانوا يقولوا في زمان ده، يبقى الزول في الطريق اللي هو ياكل بها هو ولا ياكل بها ولده ولا يدس بها في خندق ولا في حتة في ملجأ ولا في حتة، يوصلوا الناس لحتة زي دي وبعدين هم العسكريين ديلا مشتبه فيهم، يعني فيهم أنا في رأيي الخاص إنه عندهم ملامح كيزانية زي الكيزان اللي قام الشعب ضدهم، يبقى أكيد هم حيث بتواطؤ مع الكيزان ديل وبتواطؤ مع الإسلاميين وغيرهم بيكونوا عايزين يسحب الحركة الجماهيرية اللي قام ضدهم ده كله ووصلوه حتى يستنجد بهم هم ذاتهم تاني، اللي هم يقوموا يحاربوا للميليشيات ويحاربوا للحميدتي ويحاربوا لما بعرف الناس جايين من وين ديل ويعملوا إنه الحرب طالت وبتاع وكده وكده والشعب ده ينسحق وخسائره تكون أكبر، بعد ذاك يقوموا ينهوا الحرب بانتصار أو بكده أو باتفاق، لأنه الاثنين بيقدروا عليهم الاثنين، حتى لو دارين يعملوا ينهوا الحرب دي باتفاقية ممكن بيقعدوا بيصلوا لحاجة، لو دارين ينهوا بالحرب بانتصار برضو ممكن، الحاجتين في يدهم والاثنين ما عملهم، يبقى هم مقصود الكلام ده مقصود.
العميد أركان حرب عبد القادر إسماعيل للحديث عن تطورات المشهد العسكري والحرب بين الجيش والدعم السريع تدخل شهرها السابع مرحلة.
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
طيب السلام عليكم ورحمة الله، أنا دكتور جمال محمد عبد المولى. الليلة دايرين نتكلم عن كيفية السيطرة على الأمراض الوبائية، ولما نقول وباء معناته مرض يعني منتشرة بطريقة فوق المعدل، بطريقة غير طبيعية فوق المعدل، وأي مرض وبائي عنده مسببات أساسية. المسببات دي ممكن تكون بكتيريا وممكن يكون فيروس وممكن يكون ممكن يكون طفيليات. طيب نشوف يعني من الأمراض الوبائية الخطيرة المحتاجة التدخل السريع والسيطرة عليها، عندنا زي مرض الكوليرا، وعندنا مثلا زي الحمى الصفراء، وعندنا يعني زي الجمرة الخبيثة، ففي أمراض كثيرة يعني بمجرد ظهور حالات حالة واحدة منها تعتبر وباء. طيب كيف نعمل السيطرة على أي مرض وبائي؟ أول حاجة أي زول يطلع ورقة وقلم ويرسم مثلث، عندنا حاجة اسمها المثلث الوبائي. المثلث الوبائي ده في كل زاوية فيها حاجة معينة. أول حاجة عندنا في الزاوية الأولى عندنا الأيجنت أو المسبب بتاعت المرض، الزاوية الثانية المضيف بتاعت المرض، وفي الزاوية الثالثة عندنا الانفيرومنت أو البيئة. طيب دي مثلث بتاعت الوباء، فيها أيجنت فيها هوست فيها انفيرومنت اللي هو المسبب و العائل أو الآوي للمرض، وعندنا البيئة اللي بيعيش فيها المسبب بتاع المرض. طيب عشان إحنا نقدر نعمل كنترول أو السيطرة على أي مرض وبائي لازم نقطع العلاقة ما بين المسبب بتاع المرض والهوست أو الآوي بتاع المرض أو العائل والبيئة اللي بيعيش فيها المسبب بتاع المرض. فمثلا اذا اعتبرنا انه مثلا مرض الكوليرا مثلا المسبب بكتيريا، فالمسبب بتاعته اسمه فيبريو كوليرا وهو بكتيريا. طيب السيطرة عليه كيف؟ السيطرة عليه بيكون في علاج الحالات او الناس المصابين بالمرض لازم يتم معالجتهم باستخدام طبعا مضادات حيوية وغيره، وفي نفس الوقت نعمل الكلورة بتاعت الموية، لأنه إضافة مادة الكلور في الموية بيقتل البكتيريا بتاعت الفيبريو كوليرا. طيب ديل الحاجتين الاثنين اللي احنا بيها بنقضي على الايجنت أو على المسبب. نمرة اثنين برضو لازم نتعامل مع العائل أو الآوي بتاعت المرض. فالعائل بتاعت المرض هنا نقصد به الإنسان ذات المصاب، لأنه البكتيريا دي بتعيش جوا الإنسان والإنسان بمشي بيتبرز مثلا في العراء أو في الموية أو كده، بعد ذلك بيتم نقله أو انتقاله لناس تانية. فهنا نحن لازم أي إنسان مصاب لازم نعالجه، وفي نفس الوقت الإنسان يهتم بالنظافة الشخصية وبرضه غسل الأيادي بالموية والصابون قبل كل أكل، برضه من الحياة الضرورية في إنه نقدر نعمل كنترول على القاوي أو الهوست، والزول يشرب موية نظيفة ويأكل أكل نظيف. المثلث الأخير عندنا البيئة. البيئة دي بتكمن في أي حاجة حوالينا نحن بيسميه البيئة اللي نحن عايشين فيها. طيب البيئة دي بنقصد بها الهواء والموية والأكل والأدوات المستخدمة والتراب وكل الحياة دي بتشكل لنا البيئة بتاعتنا. طيب بالتالي عندنا مثلا معالجة المياه، مياه الشرب عموما دي واحدة من الحاجات اللي احنا ممكن بيها نقدر نعمل كنترول للإنفيرومنت أو للبيئة. برضو نظافة الكوش والحتات بتاعت الأوساخ وحرقها برضو من الحاجات الأساسية اللي احنا بنعمل بيها السيطرة على البيئة. وعدم التبرز في العراء واستخدام المراحيض دي من الحاجات المهمة جدا إنه الناس يتم تثقيفهم على عدم التبرز في العراء واستخدام المراحيض عشان ما يكون في تلوث للبيئة. وبرضو عندنا المراقبة بتاعت الأطعمة في الأسواق والأماكن العامة برضو من الحاجات الضرورية اللي احنا بيها نقدر نعمل وقاية أو بنقدر نعالج البيئة عشان ما يكون بيئة ملوثة وممكن يكون بيئة صالحة لأنه يعيش فيه البكتيريا. ديل الثلاثة حاجات. طيب السؤال هنا إنه كثير من الناس بيسألوا يا جماعة المرض مثلا هسي الإسهالات المائية الحالية الموجودة في السودان يفترض نعمل شنو؟ أي زول بيسأل يفترض إحنا نعمل شنو؟ أي زول في المجتمع عنده مسؤولية في مكافحة المرض؟ إذا كان السلطات الصحية عندهم المسؤولية بتاعت إنه والله يا أخي يعالجوا المرضى ويوفروا يوفروا الأدوية والمحاليل الوريدية وأملاح التروية ويقوموا بمعالجة الموية وكالورتها وكده. برضو المجتمع في نفس الوقت عنده مسؤولية، مسؤولية المجتمع يعني برضو إنه يلتزم بالتثقيف الصحي والرسائل الصحية اللي بترسل لهم في، والكلام ده بيكمن في إنه والله يا أخي الناس يفترض ما يتبرزوا في العراء، يفترض يغسلوا يدينهم، وفي نفس الوقت برضو الحملات بتاعت النظافة العامة يعني أي زول عنده مسؤولية إنه ممكن ينظف حملة يعني النظافة العامة، والشباب ممكن يعملوا يعني يكلموا المجتمعات في إنه والله يا جماعة دايرين نعمل حملات بتاعت النظافة العامة. حملات النظافة العامة ما محتاج غير إنه والله ياخد يجيبوا أدوات زي الكواريك والكوريك والدرداقات والكوارو والحاجات زي دي عشان الناس تشيل بيها والأدوات بتاعت النظافة، الناس ينظفوا ويودوا أي أوساخ موجودة للكوشة ويحرقوها. الحاجة دي يعني سهلة جدا وأي زول ممكن يقوم بها، يعني أي زول في المجتمع في خلال يعني من خلال المثلث الوبائي ده عنده دور ممكن يؤديه في السيطرة على المرض. فنحن لو قطعنا العلاقة ما بين المسبب والعائل والبيئة بنقدر نقضي على المرض. دي الطريقة بتاعت القضاء على أي مرض وبائي. وشكرا جزيلا، السلام عليكم.
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
أنا مستنفرة والحمد لله بإرادتي أنا جيد. مجرد ما سمحت إنه يعني الغايد أمر بالاستنفار يعني حاجة لا حرام ولا أي حاجة، إنه الشيء الاستنفار ده ذاته يعني أنت بتقدر تحمي نفسك تحمي وطنك.
أسماء محمد الأمين إحدى النساء السودانيات اللائي لبينا دعوة القائد العام للجيش السوداني للانضمام لمعسكرات تدريب النساء في ولاية الجزيرة وسط السودان. مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. إذن في حلقة اليوم معسكرات لتجنيد النساء في السودان وناشطات يعتبرنها دعوة لاستمرار الحرب. وبدأ أن المتطوعات دفعن في الانخراط في المعسكرات بعد تجرعهن معاناة قاسية أثناء الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع، حيث تسيطر على مخيلات غالبهن مرارات الاغتصاب والتشريد واحتلال المنازل، فكانت الرغبة في الاستعداد لمواجهة السيناريوهات الأسوأ والدفاع عن أنفسهن لأي انتهاكات هي دافع كبير للتدريب وفق تأكيدات مشاركات.
يعني حاجة كويسة في حق المرأة الاستنفار، وأنا بناشد من هنا أي واحدة ليها الحق وليها إنها دارة تجي تلتحق معانا هنا في المعسكر تتدرب، وإن شاء الله يتم التدريب بطريقة كويسة وما في أي حاجة إن شاء الله. نحن ده كله من أجل الوطن من أجل سوداننا الحبيب.
بعد الدعوة التي وجهتها أسماء للنساء للالتحاق بمعسكرات التدريب، هل توجد أصوات أخرى معارضة ومؤيدة لها؟
والله يا أخي موضوع كون النساء يستنفروا أنا ما شايف الحاجة دي غريبة. النسوان ممكن يستنفروا لكن استنفارهم يكون عبر تقديم المساعدة، مساعدة والجرحى بالذات يعني الكوادر الطبية ممكن يقدموا يد المساعدة في الميدان.
بالنسبة للاستنفار أنا شايف إنه يعني الاستنفار لابد منه، لأنه النساء يعني حاجة كويسة جدا إنه أنا أقدر أدافع عن نفسي، أدافع عن عرضي، أدافع عن أي حاجة بتمسني أنا، سواء كان أولادي سواء كان الوطن أو أي حاجة.
أنا ضد استنفار النساء، يعني أنا بؤمن بأن المرأة دي هي شريكة في الحياة، شريكة في كل شيء. إذا كان هنالك عدو من الخارج يمكن النساء يحملن السلاح يشاركن الرجال في تحرير الوطن أو في الدفاع عن الوطن، فأنا برى أن النساء بدل ما يستنفرن للقتال ويكون وقود للحرب وينفخ فكر الفتنة، من باب أولى أن يكون همزة وصل العمل خير ويقود المبادرة.
والشاهد أن مبادرة دعوة التجنيد شهدت اتساعا وشرعت عدد من الولايات في تنفيذها، حيث انطلقت في بورسودان عاصمة ولاية البحر الأحمر وولاية نهر النيل وولاية الجزيرة. إحسان عبد العزيز قيادية سياسية وناشطة في حقوق الإنسان والمرأة ومنسقة حملة نساء ضد الظلم.
تجنيد النساء أو بشكل عام التجنيد المدنيين تم بعد دعوة القائد العام للجيش الفريق عبد الفتاح البرهان، قدم دعوة للاستنفار العام والتصدي لقوات الدعم السريع، وذهبت موجة الاستنفار لتشمل النساء، وبالفعل تم فتح عدد من المعسكرات لتدريب النساء، منها معسكر نهر النيل ده تم فتحه في أغسطس، وتم استيعاب النازحات والفرات من جحيم الحرب في الخرطوم تم استيعابهم في هذه المعسكرات، وعلى حسب معلوماتي يعني بلغت عدد المجندات يمكن أكثر من 200 مجندة، وأيضا تم فتح معسكر بولاية البحر الأحمر ببورسودان وأيضا بالنيل الأزرق. دي كلها يعني تعتبر إقحام للمدنيين في هذه الحرب التي ليس لهم فيها ناغة ولا جمل. نحن من منطلق دفاعنا عن حقوق الإنسان وعن النساء بشكل خاص بنرفض تجيش المدنيين وإقحامهم في هذه الحرب، وإن دل تجيش المدنيين وبما فيهم النساء إن دل على شيء ما يدل على يعني الرغبة في استمرار الحرب وإطالة أمد الحرب. يعني لذلك نحن كداعين لوقف الحرب وكرافضين للحرب بنرفض تجنيد النساء وفتح المعسكرات الاستنفار من الجنسين يعني، لكن خاصة النساء لأنه فيه استغلال كبير لظروف النساء يعني للأسف، وبالتالي نحن بنرفض رفض تام تجنيدهم، وبنعتبر زي ما أنا ذكرت إنه ده دعوة لاستمرار الحرب. الحديث عن دوافع تدريب النساء بهدف الدفاع عن نفسهم وحمايتهم من الاغتصاب، هذه هي دعوة حق ورضا بها باطل. حقيقي ما الهدف دفاع النساء عن أنفسهم؟ أبدا. يعني إذا هو فعلا حصلت اغتصابات كثيرة في هذه الحرب، إذا كان في جهة بتحمي هؤلاء النساء وبتحمي المدنيين بشكل عام، هي القوات النظامية، هي دي مهمتها، إنها تحمي المواطن السوداني من الممارسات والانتهاكات. يعني أنا كيف أدرب المواطن عشان يحمي نفسه؟ طيب والقوات النظامية دي أساسا مهمتها شنو يعني؟ عموما المبررات، يعني مبررات يعني غير مقنعة، مبررات هلامية لاستقطاب النساء، وهي في الغالب الدعوة لتجنيد النساء زي ما أنا قلتها، يعني لاستغلال ظروف النساء المادية بعد الحرب والعوزة والحاجة، وأيضا استغلال لمرارات النساء التي فقدن الزوج أو الابن أو الأخ في هذه الحرب الكارثية التي يدفع ثمن المواطن العادي. دي أسباب تم استغلالها وتم الدفع بالنساء في نحو المعسكرات باستغلال هذه الظروف لصالح التجنيد والاستقطاب للحركة الإسلامية. صراحة الحركة الإسلامية والكيزان والمؤتمر الوطني هم يعني كل هدفهم إنه العودة إلى السلطة وإعادة سيطرة على الدولة السودانية وعلى الشعب السوداني. يعني كان لهم القدح المعلز زي ما بيقولوا في أسباب هذه الحرب، وبالتالي يعني ده استغلال لظروف الناس للمزيد من السيطرة وللمزيد من التجنيد والاستقطاب لدائرة الحركة الإسلامية. ونحن بالنسبة لنا دي مسألة مرفوضة، وإنه استغلال ظروف المواطن السوداني في الحرب وإقحام المدنيين في هذه الحرب دي بتعتبر جريمة يجب المحاسبة عليها.
بعد دعوة القائد العام للجيش السوداني عبد الفتاح البرهان للاستنفار والتصدي لقوات الدعم السريع التي تتهم بارتكاب انتهاكات واسعة، هذه الدعوة خلفت موجة استهجان على الصعيدين المحلي والعالمي، وأثار تدشين مراكز تدريب والتي تضم ما يقارب 500 مجندة تتراوح أعمارهم بين 17 عام و50 عام، أغلبهن من النازحات اللائي فررن من الحرب في الخرطوم، حفيظت مجموعة من الحقوقيات والمحاميات والمدافعات عن حقوق النساء، واعتبرنها إرجاع لسطوة النظام البائد واستمرار للحرب. نفيسة حجر رئيس هيئة محامي دارفور وعضو لجنة محامو الطوارئ والمدافعة عن حقوق النساء:
طالعنا يعني في الأيام الفاتت أخبار بتقول إنه في مراكز بتاع التجنيد للنساء في بعض من ولايات السودان، مثلا شرق السودان ونهر النيل وغيرها من الولايات. ده مؤشر خطير جدا، وحتى في الخبر الوارد بإنه حتى في نساء دون سن 17، وده فيه مخالفة واضحة وصريحة لاتفاقية الطفل اللي موقع عليها السودان. دي مخالفة لأنه الاتفاقية نصت نص واضح في تعريف الطفل في أنه هو دون سن 18، وبالتالي يعني دي جريمة إذا كان المجندات دون سن البلوغ، دون سن 18. إضافة لأنه حتى المرأة من حقها إنها هي تنضم للجيش أو لأي واحدة من القوات النظامية طالما هي طائعة مختارة. ولكن الآن البيتيم ده هو تضليل للنساء، عايزين يزجوا بيهم في حربهم وما عندهم قدر ليها ولا قوة. فالناظر للموضوع، المجموعات البيتيم تدريبة دي بتدرب في فترة زمنية بسيطة جدا وبتواجه أعتى الخصوم في الحروب يعني، ودي مشكلة يعني. مع الحرب الدائرة دي ما كفيلة دعك من النساء، يعني حتى الرجال يعني بيحتاجوا لتدريب قوي جدا حتى يقدروا يخوضوا المعارك اللي أفرقت الخرطوم من سكانها وأفرقت ولايات دارفور وكردفان من سكانهم، والآن أغلب المجندات هم من النازحات. الآن يعني حتى النازحات بيعانوا الأمرين، هم تم إخراجهم من ديارهم بواسطة الحرب، تم تهجيرهم، وبعد ده تتفتح مغار للتدريب والتجنيد عشان ما يخوضوا غمار الحرب الغايمة الآن، واللي هم أصلا ما كانوا جزء منها بل هم ضحايا للحرب دي. إذا كان التجنيد ده بعد انتهاء الحرب في وضع مستقر، وضع ما فوق شكلي من الحرب الغايمة دي، كان أنا بقول لك ممكن يكون في تدريب من حق النساء إنه يتجندوا ينتموا لأي مؤسسة نظامية، ياخذوا مرتباتهم من الدولة. الآن في جيش، والجيش ده هو
وظيفته الأساسية حماية المدنيين من ضمنهم النساء. الكلام ده بيدل على إنه الجيش السوداني أصبح عاجز تماما عن حماية المدنيين، بدليل إنه الآن هو لجأ لتجنيد أضعف الفئات اللي هم النازحات. يعني الآن النازحات هم محتاجات، لأنه الناس تقف معاهم وتدعمهم ويرجعوهم لمنازلهم. الآن بيفتحوا لهم معسكرات للتجيش، وده مدخل الحرب الأهلية، وده مؤشر خطير جدا. أنا بتمنى إنه النساء السودانيات يعني انتبهوا للحاجة دي. الآن نحن نساء ما عندهم علاقة بالحرب الغائمة في السودان، بالتالي طرفي النزاع هم أوغدوا النار دي وهم اللي بيطفوها. فمشاركة المرأة في حرب مثل الحرب الغائمة دي، أنا بعتقد إنه المرأة يعني شاركت في حاجة خطيرة جدا، ونتائجها حتكون وخيمة على الشعب السوداني.
ومن جانبها أبدت مبادرات نسوية في السودان قلقها من الاستقطاب الحاد للنساء وتجيشهم والمظاهر العسكرية في المدن والقرى الآمنة ودخول قوات نسوية جديدة دائرة الاقتتال، يشير لاستمرار الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع. وهذه المبادرات تساءلت أين الجيش الذي يصرف من الميزانية العامة للسودان؟ الدكتورة إحسان فقيري، الرئيس السابق لمنظمة لا لقهر النساء السودانية والمدافعة عن حقوق النساء.
أنا بفتكر إنه استنفار النساء الآن للدفاع عن أنفسهم، أفتكر في أي دولة عندها جيش يدافع عن المواطن. يعني أنا أفتكر دي دعوة خبيثة لكي نجعل الحرب حرب أهلية تشمل كل الناس، وبالتالي هذه الدعوة ليست دفاعا عن النساء، وإنما زيادة رقعة الحرب وجعلها حربا أهلية. صحيح النساء نحن كنساء محتاجات نستعمل يعني نتعلم مهارات كيف نتجنب الاغتصاب في الحالات السلمية، وده موضوع آخر لابد نحن نشوف ندرس كيف، وكيف نعلم النساء كيف النساء تكتسب مهارات للدفاع عن نفسها في حالة الاغتصاب. والموضوع ده فعلا يعني مهم، لكن استنفار النساء عشان حمل الأسلحة الآن تدريب في وقت ضيق عشان يدفع عن نفسهن الآن، أنا أفتكر يعني في حالات الحرب صعب جدا كيف ندافع عن أنفسنا. مش في جيش دفع إلى 80% من الموازنة العامة عشان يدافع عن المواطن. أنا أفتكر دي دعوة خبيثة بتحمل في طياتها زيادة رقعة الحرب، جالها حرب أهلية وحرب مستمرة. أن إحنا عشان ندافع عن النساء وندافع عن الأطفال وندافع عن الوطن يجب إيقاف الحرب فورا.
وفي الختام، يرى مراقبون أن الحل لإنهاء الحرب في السودان ليس في تجنيد النساء والشباب بقدر ما هو الجلوس للتفاوض وسد الثقرات.
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
نحن عارفين أن الأمراض المعدية هي الأمراض التي بتنتقل من زور لزور. الليلة هنتكلم واحدة من الطرق اللي هي التطعيم، لأن التطعيم واحدة من الطرق بتاعت الوقاية من الأمراض المعدية. التطعيم يعني أننا نحفز الجهاز المناعي بتاعت الزور لأنه يكون جاهز لمقاومة أي مرض الأدينة ضده التطعيم. ده ببساطة جدا يعني نخلي الجهاز المناعي بتاع الجسم حقنا قوي عشان نقدر يحارب لنا الأمراض. طيب الأمراض اللي نحن بنطعم الناس ضدها كلها أمراض خطيرة وأمراض قاتلة. الأمراض دي كان زمانك بيقول لك 6 أمراض، بعد ذلك بيقول 7، بعد ذلك بيقول الليلة بيقول 10 أمراض، اللي هما المرض بتاع السل اللي هو التيبي، والمرض بتاع الشلل في الأطفال، والمرض بتاع التهاب الكبد الفيروسي، والمرض بتاع الإسهالات والالتهابات الرئوية، ومرض التيتانوس والدكتيريا والحصبة. دي الأمراض العشرة اللي احنا بنطعم ضدها وكلها أمراض خطيرة وأمراض قاتلة. من الضروري جدا أي أم إنها تعرف لأن تودي الجنة أو أول ما تلدي الجنة بالضرورة جدا إن توديه للتطعيم، لأن التطعيم بيقوي الجهاز المناعي بتاعته ضد العشر أمراض اللي ذكرناها. طيب دارين نذكر إنه التطعيم يعني بيدوه كيف وكيف. من هنا أنا داير أقول للأمهات إنه أول ما تلدي الجنة أولي ودي المركز الصحي اللي فيه التطعيم، أول ما ودوه حيدوه جرعة بتاعت السل اللي هو بتاع التي بي ويدوه الجرعة الصفرية للشلل. بعد ذلك الأم تنتظر 6 أسابيع بعد كده تمشي عشان تأخذ الجرعات الأولى من الشلل والجرعة اسمها الخماسي وجرعة بتاعت المكورات الرئوية والجرعة بتاعت الروتا. بعد ذلك بعد شهر من الجرعة الأولى تمشي تأخذ الجرعة الثانية من الشلل والجرعة الثانية من الخماسي والجرعة الثانية برضو من المكورات الرئوية والجرعة الثانية من الروتا. بعد ذلك بعد شهر برضو الأم هتمشي وتأخذ برضو الجرعة الثالثة من الشلل وتأخذ كمان الجرعة الثالثة من الخماسي وتأخذ الجرعة الثالثة من المكورات الرئوية. هنا في الجرعة الثالثة ما عندنا روتا ولا عندنا سل، بس عندنا الشلل والخماسي والمكورات الرئوية. بعد ذلك عندنا في 14 أسبوع بعد كده الأم هتنتظر لغاية 9 شهور تمشي الأم عشان تودي الجنة عشان يدوه الجرعة بتاعة الحفظة. الجرعة الأولى بتاعة الحفظة بيدوه في 9 شهور. بعد ذلك الأم تقعد لحد ما تطفي العمر يبقى 18 شهر هتمشي تاخد الجرعة أو تمشي تدي الطفل ده الجرعة الثانية من الحزب. إذن الطفل من الولادة لغاية عمره يبقى 18 شهر حتى بعد ذلك هيكمل الجرعات الثلاثتين دي. الجرعات تكون تصنع للطفل مناعة مدى الحياة ضد الأمراض العشرة اللي شوية قلنا. إذن دي واحدة من الطرق بتاعة الوقاية من الأمراض المعدية. يعني يا أهلنا في ناس كتار جدا خاصة الأمهات تفتكروا إنه التطعيم ده بيسوي للعيال حمى والأطفال بيبكوا ليهم وكذا، لكن لما تشوف الخطورة بتاعة المرض الحمى بتاعة اليوم الواحد ما مشكلة، الحمى دي حاجة طبيعية لأنه أصلاً التطعيم ده عبارة عن الجرثومة ذاتها لكن ضعيفة بيقوموا بيدوه للطفل عشان يحفز الجهاز المناعي بتاعته، بالتالي الحمى بتتعمل حمى طبيعية بتحصل نتيجة بتاعت العمل بتاع الجهاز المناعي بتاع الطفل، بالتالي حاجة خفيفة جدا. يعني طوالي الأم إذا جاءت مشت وودت الطفل وطعموه والطفل جاء الحمى بس تعمل مكمدات عادية بموية باردة في الحتة اللي بتحس بيها سخنة أو إذا كان الجسم فيه حمى، أما إذا كانت الحمى شديدة تشيل الطفل تودي للدكتور ما فيها مشكلة. الأمهات ما تخافوا من الحمى بتاع التطعيم. إذا كنا عملنا مقارنة بين انه الجنة ما يطعم ويجيب تي بي مثلا، يعني اغلب الناس بيكونوا عارفين التي بي القحة الشينة يقولوها، الافضل القحة الشينة ولا افضل انك تودي الجنة يدوه تطعيم ضد القحة الشينة ويقعد مثلا يجيهم يوم واحد ويروح؟ الافضل شنو؟ الافضل اكيد انك تودي الجنة يقوم يدوه التطعيم وبنفس الطريقة الحبوبة والشلل وغيره وغيره. اذا ضروري جدا الامهات انه يحافظوا او يواظبوا على التطعيم الروتيني. التطعيم طبعا نوعين، في تطعيم روتيني اللي ذكرناه وفي التطعيم بتاعة الحملات يكون بعض الحملات. برضو بالضرورة جدا الأم أثناء الحملات تكون جاهزة ومتأكدة إنه طفلها قاعد في البيت عشان ناس التطعيم يجوا عشان يقوموا يبدوا التطعيم. ده برضو ضروري جدا لأنه أحيانا كمان بيشمل معه فيتامين ألف وكمان بيشمل معه أدوية مضادة أو طاردة للديدان، معه مثلا تطعيم ضد الشلل أو تطعيم ضد الحفظة مثلا. فدي حاجات ضرورية جدا بتصنع لنا مناعة أو بتقوي المناعة بتاعة الطفل عشان بعد ذلك لما يكبر بيكون طفل خالي من الأمراض الخطيرة دي